الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال 89: مما وجه للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، لماذا سمي أهل السنة والجماعة بذلك؟ الجواب: أهل السنة سموا أهل السنة لأنهم يعملون بالسنة ويلازمونها، وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون غير مختلفين، لأن منهجهم واحد هو الكتاب والسنة، اجتمعوا على الحق واجتمعوا على إمام واحد، فكل شؤونهم العامة اجتماع وتعاون وتحاب. هذه الفتوى بارك الله فيكم تتعلق بمسألة مهمة من مسائل المنهج ومن المسائل العلمية أيضا، وهي الفرق بين لفظة السنة ولفظة الجماعة، وذلك أن أهل الحق يتلقبون بلقب يجمع بين هاتين اللفظتين فيقال لهم أهل السنة والجماعة، ولهم ألقاب أخرى منها أهل الحديث وأهل الأثر والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأتباع السلف إلى غير ذلك. فمن جملة ألقابهم أهل السنة والجماعة، فما معنى هذا اللقب وما المقصود به؟ حتى نجيب عن هذا السؤال لا بد لنا أن نعرف الفرق بين لفظتي السنة والجماعة. فأما السنة فهي في اللغة الطريقة والعادة والسيرة والمنهج، يقال سنة فلان أي منهجه وطريقته وسيرته. وأما في الشرع فلها معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فهو الذي يقول فيه أهل العلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما جاء عنه عموما، ما بلغه صلوات الله وسلامه عليه من أمور الدين أيا كانت رتبتها في الدين، سواء كانت من قبيل الواجبات أو المستحبات أو غير ذلك. فكل هذا يدخل في السنة بالمعنى الأعم، وهو الذي يعبر عنه المحدثون بقولهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فهذا هو المعنى العام ويدخل فيه الدين كله. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى هي طريقته ومنهجه عليه الصلاة والسلام، فدخل في ذلك الدين كله. وأما المعنى الخاص فهو المعنى الاصطلاحي الدقيق الذي يعرفه أهل الفقه والأصول ويطلقونه في مقابل الواجب، فالسنة عندهم مقابلة للواجب، يقولون الواجب ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه، وأما السنة فهي ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه. وأما لفظة الجماعة فإن الجماعة في اللغة ضد الفرقة، وفي الشرع تطلق على معان متعددة، منها الائتلاف والمحبة والوحدة، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، صلى الله عليه وسلم أتحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا الحديث. ومن المعاني التي تطلق عليها الجماعة أيضا جماعة المسلمين التي تنضوي تحت إمرة حاكم واحد، هذا المجتمع المسلم الذي نعيش فيه والذي ينضوي تحت إمرة حاكم واحد يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. وهذا المعنى جاء فيه لفظ الجماعة بالتحديد في النصوص الشرعية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله تعالى عنه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. والمعنى الثالث الذي تطلق عليه الجماعة هو الاجتماع على الحق، فخرج بذلك الاجتماع على الباطل والضلال، فإنه لا يسمى جماعة بالمعنى الشرعي، وإن سمي جماعة بالمعنى اللغوي. وهذا المعنى الشرعي هو الذي كان السلف يعبرون عنه بقولهم: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فهذه المعاني تطلق عليها كلمة الجماعة شرعا ولا تنافي بينها، فإن الجماعة هي التمسك بالحق، والتمسك بالحق يدخل فيه لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ويدخل فيه أيضا الائتلاف والمودة والوحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على الحق الذي جاء في دين الله تبارك وتعالى من غير مخالفة له. فهذا هو المقصود بكلمة الجماعة. فتحصل عندنا إذن أن كلمة السنة تطلق بالمعنى الشرعي العام على دين الله تبارك وتعالى عموما، وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عموما، وأن كلمة الجماعة تطلق على المعاني التي ذكرناها، تطلق على المودة والائتلاف، وتطلق على جماعة المسلمين التي تلتزم بإمرة الحاكم، وتطلق على التمسك بالحق، ولا تنافي بين هذه المعاني. فهذا هو الفرق بين لفظتي السنة والجماعة. طيب، كيف نتعامل مع اللفظتين، وما علاقة إحداهما بالأخرى؟ قال العلماء: لفظة السنة ولفظة الجماعة من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص، فإذا أطلق أحدها دخل فيه الآخر، كمثل الإسلام والإيمان، فإن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع في سياق واحد افترق في المعنى، فكان الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، وكان الإيمان يدل على المعتقدات الباطنة. فكذلك لفظة السنة والجماعة سواء، إذا أطلقت السنة دخلت فيها الجماعة، وإذا أطلقت الجماعة دخلت فيها السنة، فإذا قيل أهل السنة فقط دخل في هذا الجماعة، وإذا قيل أهل الجماعة فقط دخل فيه السنة. وأما إذا جمع بين اللفظتين في سياق واحد فإنهما يفترقان في المعنى، فإذا قيل أهل السنة والجماعة أو قيل نتبع السنة والجماعة، فالأمر عندئذ يكون مختلفا، ويكون هناك فرق بين اللفظتين، وهو ما أوضحناه آنفا. فيكون المقصود عندئذ بكلمة السنة الأثر والاتباع والاقتداء بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون المقصود حينئذ بالجماعة الاجتماع على هذه السنة، الاجتماع على هذا الحق، الاجتماع على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك الاجتماع للمسلم الممكن المتغلب، ولزوم جماعة المسلمين وعدم مفارقتها، والحرص على الألفة والمودة بين المسلمين في الإطار الشرعي من غير مخالفة لدين الله تعالى. فهذا هو المقصود عندئذ، بارك الله فيكم. فإذا قيل لك: لماذا سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم؟ فإنك تجيب فتقول: سموا أهل السنة لأنهم يتبعون السنة ويتمسكون بها ويحرصون عليها وينشرونها ويدعون إليها، وسموا بأهل الجماعة لأنهم يجتمعون على ذلك، يجتمعون على السنة والحق، ومن جملة ذلك اجتماعهم على الحاكم المسلم الممكن وعدم الخروج عليه. وهذا المعنى خاصة بارك الله فيكم هو الذي كان يدندن حوله السلف خصوصا في هذا المقام عندما كانوا يتكلمون بلفظة الجماعة، خلافا لمن قال من أهل البدع قديما إنه يتبع السنة هكذا بزعمه، ولكنه كان لا يرى للسلطان إمرة، وكان يخرج عليه ويفرق جماعة المسلمين ويسل السيف عليهم. فكان أهل السنة في ذلك المقام يستخدمون كلمة الجماعة خصوصا ويدندنون حولها كثيرا للرد على هؤلاء ولبيان المفاصلة فيما بيننا وبينهم. فأراد أهل السنة أن يقولوا نحن نتبع السنة، ونحن أيضا نجتمع على هذه السنة، ونجتمع على إمام المسلمين الممكن، لأن السنة تأمر بذلك وتدعو إليه وتنهى عن مخالفته. فهذا هو حاصل الأمر بارك الله فيكم، وهو الذي أجاب به العلامة الفوزان كما سمعنا في هذه الفتوى. السؤال التالي وهو العاشر بعد المئة: يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العاملة على الساحة، وحكمها حكم بقية الجماعات، فما هو تقييمكم لهذا الزعم؟ الجواب: الجماعة السلفية هي الجماعة التي على الحق، وهي التي يجب الانتماء إليها والعمل معها والانتساب إليها، وما عداها من الجماعات يجب ألا تعتبر من جماعات الدعوة، لأنها مخالفة إلا إذا انضمت إلى هذه الجماعة السلفية. أما إذا استمرت مخالفة فلا نتبعها. وكيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة وهدي السلف الصالح؟ ما خالف الجماعة السلفية فإنه مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقول القائل إن الجماعة السلفية واحدة من الجماعات الإسلامية هذا قول غلط، لأن الجماعة السلفية هي الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعها والسير على منهجها والانضمام إليها والجهاد معها، لأنها الجماعة الأصيلة، وما عداها فهي جماعة اصطلاحية تضع لها منهجا اصطلاحيا. فما عدا الجماعة السلفية فإنه لا يجوز للمسلم أن ينضم إليها لأنه مخالف. فهل يرضى إنسان أن ينضم إلى المخالفين؟ لا يرضى بهذا مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ويقول صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل يريد الإنسان النجاة ويسلك غير طريقها؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. سبق معنا بارك الله فيكم في أوائل هذا الكتاب الطيب الكلام على هذه المسألة، تكلمنا على مسألة الجماعات، وتكلمنا على منزلة السلفية من هذه الجماعات، وسبق معنا ما قاله الشيخ في هذه الفتوى من أن السلفية لا تعد جماعة من الجماعات الموجودة الآن، وتكلمنا على كلمة الجماعة، وبينا أنها لا تطلق إلا على الجماعة الواحدة التي لا تتعدد ولا تتفرق، فلا يجوز إطلاقها على تلك الأحزاب المتفرقة المختلفة المتنازعة، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب له عقيدته وله منهجه وله دعوته، لا يمكن أن تطلق الجماعة على مثل هذه الفرق المتنازعة. وسر المسألة بارك الله فيكم في النظر إلى معنى الجماعة. إذا أردنا بالجماعة ما تقدم بيانه في الفتوى السابقة من الاجتماع على الحق ونحو ذلك، فإن السلفية يقال لها جماعة، وهي الجماعة الوحيدة التي هي على الحق كما قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وأما إن أردنا بالجماعة المعنى الحزبي الذي هو الاجتماع على غير الحاكم الممكن، الاجتماع على تنصيب أمير يدان له بسمع وطاعة وتعقد له بيعة ويكون بعد ذلك هذه التنظيمات الحركية والأفعال الحزبية. إذا أريد بالجماعة هذا فإن السلفية بريئة كل البراءة من هذه الجماعات، لا تعد منها قط. فليست السلفية حزبا من الأحزاب، ليس في السلفية حزبية، ليس في السلفية رأس تعقد له بيعة ويدان له بسمع وطاعة ويلتف حوله الناس ويطاعة مطلقة يمتحنون الناس به. ليس لهذا أصل في السلفية مطلقا. متبوع السلفيين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، هو الذي يطاع طاعة مطلقة في جميع ما يأمر به وفي جميع ما ينهى عنه، ولا يضرب لما يأتي به الأمثال، لا تضرب لسنته الأمثال، ولا تضرب لرسالته وشريعته صلى الله عليه وسلم التي يبلغها الأمثال. هذا الحق ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما السلفيون يعظمون علماءهم، يعظمون كبراءهم، يعظمون حكامهم، ولكنهم لا يجعلونهم بمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجعلونهم مطاعين طاعة مطلقة في جميع ما يتكلمون به. فهذا هو الفرق بارك الله فيكم بين السلفية والحزبية. ليس في السلفية شيء مما عند الحزبيين ومما عند أصحاب الجماعات والفرق المتناحرة. هذا هو سر المسألة بارك الله فيكم. وها هو السؤال يتكرر مرة أخرى، يقول: هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل الانتساب إليها مذموم؟ أجاب الشيخ حفظه الله تعالى: السلفية هي الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى أحزابا، وإنما هم جماعة على السنة والدين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسلفية طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هي ليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن، إنما هي جماعة قديمة أثرية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متوارثة مستمرة، لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى بارك الله فيكم هو معنى الفتوى السابقة سواء، وهو ما تكرر معنا من قبل. ننتقل إلى السؤال التالي، وهو 12 بعد 100: هل من كلمة توجيهية لتعظيم السنة وأهلها وتعلمها والعمل بها وبغض البدع وأهلها؟ الجواب: الذي نوصي به أنفسنا وإخواننا هو تقوى الله تعالى والتمسك بمنهج السلف الصالح والحذر من البدع والمبتدعين والعناية بدراسة العقيدة الصحيحة وما يضادها والأخذ عن العلماء الموثوقين في علمهم وفي عقيدتهم والحذر من دعاة السوء الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون أو الجهلة الذين يدعون الحق وهم لا يعرفونه لأنهم يفسدون أكثر مما يصلحون والله ولي التوفيق. ما أحسن هذه النصيحة المختصرة الجامعة من الشيخ حفظه الله تعالى، فإنها في الحقيقة جمعت ما يحتاج إليه السائل في سؤاله. لا شك في وجوب اتباع السنة وتعظيمها وتعظيم أهلها كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أمر الله تعالى بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 موضعا في كتابه، وجعل النجاة مرتهنة بذلك، وجعل الشقاء مرتهنا بخلاف ذلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين صلى الله عليه وسلم أن النجاة أيضا في اتباع سنته وتعظيمها. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فلابد من هذا، بارك الله فيكم، لابد من تعظيم السنة واتباعها، وهذه قضية معلومة والحمد لله. ولا يتم الشيء إلا باجتناب ضده ونقيضه، فلا يتم اتباع السنة إلا باجتناب البدع، ولا يتم تعظيم السنة إلا بإهانة البدع، ولا تتم محبة أهل السنة والاقتداء بهم إلا ببغض أهل البدع ومجانبتهم. وهكذا أمر الله ورسوله أيضا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وإجماع السلف على هجر أهل البدع والأهواء ومجانبتهم والتباعد منهم وترك مخالطتهم ومجالستهم، كل هذا حتى يتحقق اتباع السنة على الجادة الصحيحة النافعة. وأما الذي يجالس أهل البدع ويدعي بزعمه أنه يتبع السنة فإنه في حقيقة أمره مخالف لها، ليس متبعا لها على الحقيقة، وهو متعرض للشبهات والفتن، ويوشك أن يفتن في دينه والعياذ بالله. فهذه كلمة مختصرة نذكرها تعليقا على كلام الشيخ حفظه الله تعالى، وهو كلام جامع طيب نفيس. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يوفقنا لاتباع السنة ومجانبة البدعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى لتأخر الوقت، وإن كان هناك أسئلة نستقبلها إن شاء الله تعالى. طيب، الإخوة الذين يتواصلون معي على الخاص لعلهم غير موجودين الليلة، فيعني توفيرا للوقت فقط، إن كان هناك بعض الأسئلة اليسيرة تطرح على العاد ما في بأس، استثناء فقط في هذه المرة إن شاء الله تعالى. هذا سؤال من المغرب يقول: هل يجوز لي أن أتعلم التجويد في من حلقات مسجلة للشيخ أيمن السويد هي بالصوت والصورة؟ الجواب: لا أعرف الشيخ المسؤول عنه، ولست من المتخصصين في علم التجويد، فأنصح بسؤالي من هو متخصص ومن هو على علم بالشيخ المسؤول عنه، والله تعالى أعلم. نعم. هذا سؤال من فرنسا. امرأة غاب عنها زوجها منذ 5 سنوات، لا يريد العودة إليها ولا يريد أن يطلقها، فأرادت أن تقوم بالخلع عند إمام، فطلب الإمام حضور الزوج، ولكن هذا الأخير لا يريد الحضور، فهل حضور الزوج شرط للخلع؟ وماذا تفعل هذه الأخت؟ الجواب: أما من ناحية الاشتراط في الخلع فنعم، لا بد أن يكون الزوج موجودا، لأن الخلع إنما هو فسخ على عوض أو على إبراء، فلابد أن يكون الزوج قائما بذلك حتى يتحقق مسمى الخلع. لابد أن تقوم الزوجة بالعوض أو الإبراء، ولابد أن يقوم الزوج بالفسخ حتى يتحقق المقصود بالخلع. وأما في الحالة التي تسأل عنها أختنا، ففي الحقيقة ينبغي أن يكون هناك إجبار على هذا، لو كان هناك وسيلة للتواصل مع من يمكنه إجبار هذا الزوج على الفسخ أو الطلاق فإن هذا هو المتعين. ولو كانت مثلا في بلد مسلمة لكان الأمر يسيرا إن شاء الله، لكن في بلاد الكفر نتصور أن الأمر صعب، فعليها أن تتواصل مع من يمكنه إجبار الزوج على الفسخ أو الطلاق، هذا هو المتعين في هذه الحالة. نعم. سؤال من المغرب يقول: ما حكم الانتماء لحزب أو جماعة إسلامية؟ الحقيقة أنه سبق معنا هذا في صلب المحاضرة، وفتاوى العلماء في هذا معروفة، لا يجوز لمسلم أن ينضم إلى حزب أو ما يقال له جماعة إسلامية، لأن هذا كله مباين للإسلام، وهذا كله من البدع والمحدثات، وليس في الإسلام إلا جماعة واحدة، وهي جماعة أهل الحق، أهل السنة والأثر، وأتباع السلف الصالح كما تقدم معنا في المحاضرة. ولا يشترط طبعا في هذه الجماعة أن تكون هناك إجراءات حزبية، لأنها ليست حزبا أصلا، وإنما المقصود عندما يقول نتبع هذه الجماعة أن نتمسك بالسنة، أن نعتقد المعتقد الصحيح ونتمسك بالمنهج السليم ونلزم أهل السنة علماء وطلابا وإخوانا، هذا هو المقصود، ما في طرائق حزبية ولا مثل هذه الأشياء، هذا والحمد لله ليس في دين الله تعالى. نعم، هذا سؤال من فرنسا. امرأة تعمل حلاقة لنساء في منزلها، هل عملها جائز؟ وهل يجوز لها عمل الحلاقة لغير والنساء المتبرجات؟ وما هي الألوان المسموح بها في صبغ الشعر؟ الجواب: أما أصل العمل فمباح، ولكن يشترط أن تتقيد أختنا هذه بالضوابط الشرعية، فلا يجوز لها أن تعمل في الوصل مثلا، الوصل الذي هو ارتداء ما يسمى بالباروكة أو الشعر المستعار، لا يجوز لها أن تعمل في هذا، ولا يجوز أيضا أن تعمل في النمص الذي هو إزالة شعر الحاجبين، فلابد أن تتقيد الأخت بهذه الأشياء. وأما عملها مع غير المسلمات والمتبرجات فلا يجوز، لما فيه من العمل على الإثم، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. لا يجوز لها أن تزين امرأة متبرجة ولا امرأة كافرة سافرة متبرجة. وأما الألوان التي يسمح بها في الصبغ فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى، طالما أن المرأة ستستعمل هذا لزوجها أو بين محارمها، فلا حرج إن شاء الله تعالى، المهم أن تكون هذه الألوان يعني في غير صورة تكون طبقة على الشعر، يعني تكون هذه المساحيق أو الأصباغ تكون طبقة على الشعر بحيث تمنع الماء من الوصول إلى الشعر عند الوضوء أو تمنع من إيصاله للبشرة عند الغسل، فهذا هو المهم. وأما اللون نفسه فإن شاء الله تعالى يكون الأمر فيه واسعا. نعم، سؤال من الجزائر: هل يجوز بيع ملابس أطفال فيها صور؟ الجواب: إن كانت الصور لذوات الأرواح وإن كانت الرأس فيها موجودة وظاهرة فهذا لا يجوز. نعم، سؤال آخر: أخت سلفية إن شاء يسر لها الله تعالى في لبس الحجاب الشرعي ولله الحمد، لكن تواجه فتن مع الأهل. يعني السؤال غير تام. إن كان المقصود يعني توجيه النصيحة، فالذي ننصح به أختنا أن تتقي الله تعالى ما استطاعت، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، عليها أن تلبس الحجاب الشرعي كما أمر الله تعالى، ولا يجوز لها أن تستجيب لرغبة أحد في خلاف ذلك. وإذا كان أحد من أهلها مثلا يعني يضيق عليها أو يسبب لها بعض المشاكل أو كذا، فعليه أن تعظه وتخوفه بالله تعالى، وعليها كذلك أن تصبر، فإن هذا ابتلاء، ولا يجوز لها أن تخلع الحجاب لقول أحد من الناس. نعم، هذا سؤال من المغرب. هذا سؤال عن رؤيا رآها شخص في منامه، وأنا في الحقيقة لست عالما بتأويل الأحلام فيسأل عن ذلك غيري. نعم، السؤال الأخير. نعم، طيب، هذا كان آخر سؤال، السؤال بتاع الرؤية هذا آخر سؤال. طيب، إذن الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.